بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين في دبي على جهودهم العلمية. ومحاضرة اليوم بعنوان الحقوق الواجبة على المسلم. الله عز وجل أنعم على الإنسان في هذه الدنيا وأكرمه إذا أدى مسؤوليته على الوجه المطلوب منه، فالله عز وجل عنده لهذا الإنسان من التكريم في الآخرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. إذا قام الإنسان بهذا الواجب وحمل هذه الأمانة بصدق وإخلاص، فإنه سيقدم على خير أكثر مما تركه في الدنيا، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ هذا الإنسان لم يخلق في هذه الدنيا عبثا، لم يخلق ليأكل ويشرب ويتنعم ويشتهي، ليس كذلك. الله عز وجل يقول: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة التي حملها الإنسان هي أمانة المسؤولية أمام الله عز وجل وأمام خلقه، فهو مسؤول عن تصرفاته، مسؤول عن حركاته وأعماله، مسؤول عن جميع ما يصدر منه، يحاسب عليه. فإن أحسن فله الأجر والثواب عند الله، وإن أساء فإنه متوعد بالعقاب. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، لأن هؤلاء هم ضيعوا هذه الأمانة، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. لماذا؟ لأنهم حفظوا هذه الأمانة، أمانة المسؤولية، مسؤولية أمام الله عز وجل وأمام خلقه، بأن ينظروا إلى أعمالهم، يحاسبوا أنفسهم، يقفوا عند تصرفاتهم، فإذا كان فعلوا حقا حمدوا الله عز وجل عليه واستمروا على هذا الحق، وإذا عملوا سيئا تركوه وتابوا منه. هذه الأمانة، هذه المسؤولية تتلخص في الحقوق الواجبة، حقوق أوجبها الله عز وجل على هذا الإنسان. هذه الحقوق هي التي بين الله عز وجل بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الأمانة في هذه الآية من سورة النساء 36 لخصت لنا الحقوق الواجبة على الإنسان، الله عز وجل بينها في هذه الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الحقوق العشرة في هذه الآية الكريمة هي التي حملها هذا الإنسان، كلف بها وبالقيام بها. وكل إنسان عاقل فإنه لا يعفى من هذه الحقوق إلا إذا فقد العقل، كما قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. حديث رواه أبو داود وغيره، حديث صحيح. إذن عدا هؤلاء 3 فإنه مكلف بهذه الحقوق، فإن أداها على الوجه المطلوب فإنه يثاب عليها، وعاقبته حميدة في الدنيا والآخرة. أما إذا ضيع هذه المسؤولية وضيع هذه الحقوق الواجبة عليه فإنه يكون مؤاخذا عند الله عز وجل. نتكلم عن هذه الحقوق 10 في هذه الآية، حقوق الواجبة على الإنسان. هذه الحقوق أولها قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الحق الأول، حق الله على عباده الذي خلقهم من أجله، من أجل عبادته، رزقهم، أوجدهم من العدم، أنعم عليهم بالنعم. حقه سبحانه وتعالى مقدم على سائر الحقوق، فحقه عز وجل أن يعبد ولا يشرك به شيئا. هذه العبادة الله عز وجل ليس بحاجة إليها، العباد هم المحتاجون إلى هذه العبادة لأنهم فقراء إلى الله عز وجل. العبادة سبب لعفو الله عز وجل عنهم، سببا لإكرامه لهم وإنعامه عليهم في الدنيا والآخرة. فالعباد هم محتاجون لهذه العبادة، لأن الله عز وجل غني عن هذه العبادة، كما قال عز وجل: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وجاء في الحديث القدسي الصحيح يقول الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه. إذن المسلم يعلق قلبه بالله عز وجل ولا يلتفت إلى غير الله عز وجل، فإذا تعلق قلبه بالله ملأ الله عز وجل قلبه غنى ونورا وإيمانا، وإذا أعرض قلبه عن الله أظلم هذا القلب وقسى وانقطع عن الله عز وجل، فلا يستجاب له دعاء ولا يرفع له عمل ويكون من الخاسرين. إذن هذا هو المقصود من العبادة، عبادة الله عز وجل. والعبادة في لسان العرب الذل والخضوع، ذل لله وخضوع له مع المحبة والإجلال، لأن العبادة غاية الذل مع غاية الحب لله عز وجل. والعبادة بتعريفها الشامل والواسع الذي ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأعمال الظاهرة على الجوارح والباطنة في القلوب فإنه عبادة لله عز وجل، وما لا يرضاه الله فإنه ليس عبادة لله، ولو كان الإنسان يريد التقرب به إلى الله عز وجل. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، والله لا يحب الكفر ولا يحب الشرك ولا يحب البدع والمحدثات ولا يرضاها، وإنما سبحانه وتعالى يحب الطاعات، يحب الاتباع والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بما شرعه الله عز وجل، هذا هو الذي يرضاه الله ويحبه، هذا هو العبادة. واعبدوا الله، ثم قال ولا تشركوا به شيئا. فالعبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله عز وجل، لذلك قال لا تشركوا به شيئا، فنبه سبحانه وتعالى على ذلك، ما يفسد هذه العبادة شرك. فإن الإنسان لو عبد الله في الليل والنهار وأتى بكل عبادة يعرفها لكنه أشرك بالله شيئا، فإن عبادته لا تنفعه مهما أتعب نفسه فيها. والله عز وجل يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولتكونن من الخاسرين. فالشرك لا تصح معه عبادة، فالذي يعبد الله ويعبد غيره لا تنفعه عبادته ولا تصح عبادته، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، والحديث رواه مسلم وغيره. فالله عز وجل لا يقبل عملا فيه شرك. وقوله ولا تشركوا بشيئا شيئا، هذه نكرة في سياق النهي تعم جميع أنواع الشرك، الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. فمن تعلق بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك بالله، وبالتالي تكون عبادته هباء منثورا، كما قال عز وجل وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالله سماه عملا لكنه هباء منثور، لأنه لم يخلص لله عز وجل. هذا هو الحق الأول من الحقوق الواجبة على كل إنسان، وهو حق الله الذي خلق العبادة من أجله. ويبين هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وإن حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حديث رواه البخاري وغيره من حديث معاذ بن جبل. إذن هذا الحق الأول من الحقوق الواجبة على كل إنسان هو حق الله، أعظم الحقوق، أكبر الحقوق وألزمها. حق الله هو الأساس الذي إذا ضاع ضاعت جميع الأعمال وضاعت جميع الحقوق، وإذا وجد هذا الحق وصلح استقامت الأمور، صلحت الأعمال. فالله عز وجل بدأ به أولا، أول هذه الحقوق الواجبة حق الله، عبادة الله وعدم الإشراك به شيئا، هذا الحق الأول هو الأساس، هو القاعدة. ولذلك يجب على الناس ويجب على المسلمين من باب أولى أن يتعلموا التوحيد، يتعلموا العقيدة ويدرسوها، يعملوا بالتوحيد، يتعلموا ضد التوحيد وهو الشرك بأنواعه، أن يجتنبوا الشرك بأنواعه. هذا الحق الأول من الحقوق الواجبة. ثم قال عز وجل وبالوالدين إحسانا، هذا الحق الثاني، حق الوالدين. وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، فجاء حق الوالدين بعد حق الله مباشرة، لأن أعظم المحسنين إليك من الخلق أيها الإنسان هم الوالدان. ربياك صغيرا، حملتك أمك كرها ووضعتك كرها، لاقت من المشقة في تربيتك وإماطة الأذى عنك، أرضعتك من ثديها قامت عليك، كذلك والدك يكد ويكدح ويكتسب ويعرض نفسه للأخطار من أجل أن يطعمك ويغذيك، من أجل أن يطعمك ويغذيك ويلبسك. فكل من الوالدين تضافرا في إنتاجك أيها الإنسان وفي تكوينك بعد الله عز وجل، حتى صرت بشرا، صرت رجلا. مهما عملت أيها الإنسان من البر بوالديك فإنك لن تقوم بحقهما. كان رجل يطوف بالكعبة وهو حامل أمه على ظهره وهي كبيرة السن، يطوف بها بالكعبة، فرأى ابن عمر، فرأى هذا الرجل ابن عمر رضي الله عنهما في الطواف، قال يا ابن عمر هل تراني قد وفيتها حقها؟ قال لا، ولا بزفرة من زفراتها، ولكنك محسن والله يجزي على الإحسان. إذن حق الوالدين عظيم، ولهذا جاء بعد حق الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، جاء في الترتيب حق الوالدين بعد حق الله عز وجل وبعد حق رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فجعل عقوق أيضا سبحانه وتعالى، جعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وهو معصيتهما وعدم الإحسان إليهما. هذا العقوق، العقوق خطير جدا، حري بمن عق والديه أن يعاجل بالتوبة إلى الله عز وجل. هذا هو الحق الثاني، حق الوالدين. الحق الثالث في الآية وبذي القربى، حق ذي القربى في الآية، والقرابة هم الذين تربطك بهم قرابة نسب، قرابة نسب من جهة الأب أو من جهة الأم، من جهة الأب أو من جهة الأم، هؤلاء هم القرابة، هؤلاء هم القرابة. والله عز وجل قال وبذي القربى، وبذي القربى، فهؤلاء الأرحام لهم حق أيضا، حق الصلة، الصلة أبناء الأعمام والإخوة وأولاد الإخوة، هؤلاء تربطك بهم القرابة من جهة الأب، والأخوال والخالات والأجداد والجدات أيضا من قبل الأم تربطك بهم قرابة، هؤلاء أرحام تجب صلتهم، حق ذي القربى. قال عز وجل وبذي القربى، والأرحام يوصلون ولو قطعوا، ولو قطع الرحم يجب صلتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والحديث رواه البخاري وغيره. إذا صلة الأرحام وبر الوالدين تكون بالكلام اللين وبالزيارة والنفقة إذا احتاجوا، إدخال السرور عليهم، توقيرهم، احترامهم، كل هذا يدخل في حقوق الوالدين وحقوق الأرحام ذي القربى. ثم ذكر الله عز وجل حق اليتامى والمساكين، حق الرابع والخامس، اليتامى والمساكين واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه وهو صغير، أبوه الذي يقوم برعايته، فله حق هذا اليتيم. والمسكين أيضا الذي لا يجد ما يكفيه فيعطى من الناس الزكاة وما يكفيه. ويأتي الحق السادس والسابع أيضا الثامن، حق الجار في هذه الآية. الجار هو من يسكن إلى جانب سكنك أو قريبا منك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الجيران ثلاثة، جار له حقوق ثلاثة، ثلاث حقوق: الجار القريب المسلم له حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، وجار له حقان: الجار المسلم غير القريب له حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر. فهؤلاء الجيران لهم حقوق أيضا ذكرها أهل العلم، والصبر عليهم وكف الأذى عنهم، وأيضا الوقوف معهم في الأحزان ومشاركتهم في الأفراح وإجابة الدعوة وغير ذلك مما ذكر عند أهل العلم من حقوق الجيران. يأتي الحق التاسع في الآية وهو حق ابن السبيل، مسافر منقطع عن الناس، أفلس وهو في السفر ليس عنده شيء يبلغه السفر أو يعيده إلى أهله، فيعطى من الزكاة ويعطى من الصدقات ما يوصله إلى بلده، ولو كان غنيا في بلده يعطى لأنه ابن السبيل، والله عز وجل ذكره في هذه الآية: وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، قال وابن السبيل، فهو الحق التاسع الواجب على الإنسان. أما الحق العاشر والأخير في هذه الآية، الله عز وجل قال: وما ملكت أيمانكم، حق ملك اليمين من الإرقاء، حق أيضا العمال والخدم في البيوت، هؤلاء لهم حق إنفاق عليهم، عدم تكليفهم من الأعمال ما لا يطيقون، إذا كلفهم يعينهم. كل هذا يدخل فيه العمال والخدم والسائقون وغيرهم من عمال المنازل، وهكذا أيضا يدخل في ذلك ما يملك الإنسان من البهائم، هؤلاء أيضا لهم حق الإنفاق عليهم وسقيهم وإطعامهم، وإذا ذبح ذبيحة أيضا يحسن الذبحة. آداب حقوق ذكرها الإسلام لإحسان إلى هؤلاء، الرفق بهم وتأمين ما يحتاجونه أيضا من العمال والخدم، وكذلك من البهائم ما يحتاجونه من العلف والماء، ولا يجوز تحميلهم ما لا يطيقون. هذا هو دين الإسلام، دين العدالة والرحمة. هناك حقوق أخرى أيضا واجب على المسلم: حق الضيف، حق المسلم على المسلم، إجابة الدعوة ورد السلام واتباع الجنازة، وهكذا إلى غيرها، حقوق كثيرة يجب على المسلم أن يتعلم هذه الحقوق وأن يقوم بأداء هذه الحقوق، لأنه مسؤول أمام الله عز وجل. هذه الحقوق هي من الأمانة ومن المسؤولية التي حملها الإنسان وحملها المسلم من باب أولى، فيجب علينا أن نتعلم هذه الحقوق. وهذا مدخل، هذه المحاضرة مدخل بقية الحقوق، وهي إشارة إلى بيان أهمية القيام بهذه الحقوق، لأنها فرض على الإنسان، فرض على كل مسلم أن يتعلم هذه الحقوق ويقوم بهذه الحقوق، ولا يقصر في أن يتحمل مسؤوليته تجاه من هم أصحاب هذه الحقوق. وهناك حق الله عز وجل، وقد أشرنا وفصلنا فيه، لأنه أعظم الحقوق. أيضا هناك حق الإسلام، نصرة الإسلام والعمل بالإسلام، تعلم دين الإسلام والدفاع عن الإسلام، نشر الإسلام، هذا الدين العظيم. هناك أيضا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، حق النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه والتأسي به، طاعته صلى الله عليه وسلم والعمل بأوامره واجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، حب صحابته وآل بيته وزوجاته، هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، هذا من الحقوق له صلى الله عليه وسلم. وهذا وهكذا أيضا هناك حقوق للضيف ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، الواجب تعلم هذه الحقوق، حق اليتيم وحق الخدم، وهكذا حقوق كثيرة. هذه إشارة فقط إلى بعض الحقوق، وهي مفتاح أيضا، وفيها ترغيب للمسلم أن يقوم بأداء هذه الحقوق الواجبة عليه، فهي مسؤولية الأمانة التي كلفه الله عز وجل بحملها هذا الإنسان، والمسلم من باب أولى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.